بعد كلماتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغنا من مذاكرة الأحاديث المتعلقة بالمعاشرة الزوجية، وعرفنا بأن هذا الأمر عبادة ينبغي أن تلتزم فيها حدود الله، وألا تنتهك فيها محارم الله، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذكر الله عز وجل قبل الشروع فيها، فقال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان. وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن أوضاع محرمة، فقال: ملعون من أتى امرأة في دبرها ولا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها. وسماها صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى. وعلمنا أيضا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوصانا بالنساء خيرا، لأنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بألا نهجر إلا في البيت، وألا نضرب الوجه، وألا نقبح. وبعد ذلك كان ختام الكلام عما يتعلق بالغيلة، وعما يتعلق بإتيان المرأة في قبلها من دبرها. والكلام كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. والباب الذي بعده هو باب الصداق، لكن بعض الإخوة طلب التعرض لبعض النوازل التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية. ونعني بالنوازل أيها الإخوان المسائل المعاصرة التي لم تطرح بنصها في كتب فقهائنا الأولين، لأنها من مستجدات الزمان الذي نعيش فيه. ونحن نعلم أيها الإخوة الكرام بأن هذا الزمان كثرت فيه الفواحش أجاركم الله، واجترى كثير من الناس على حدود الله عز وجل منتهكين إياها. هناك أسئلة تطرح ما كان للأولين عهد بها، ولولا أن الإنسان يسمعها شفاهة أو ترد إليه كتابة ربما ما كان يصدق بأن هذا موجود في دنيا الناس. فأطرح يعني بعض هذه المسائل رغم ما فيها من أذى للأسماع، لكن من أجل نتعرف على واقعنا. من ذلك أيها الإخوان، من تلك النوازل المعاشرة أمام الناس، المعاشرة أمام الناس، ونعني بذلك مقدمات الجماع. يعني مضى معنا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشره، يعني سرها. وأنه عليه الصلاة والسلام خطب في الناس يوما فقال: لعل أحدكم يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته، فوجم الناس، فقامت فتاة على ركبتيها من ناحية النساء وقالت: بلى يا رسول الله، والله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانه فضاجعها على الطريق والناس ينظرون. الآن من المصائب الحاصلة والتي تتابع سؤال الناس عنها، لأن بعض الناس ممن قل من الله حياؤه في يوم زفافه أو في ليلة زفافه يصطحب عروسه إلى بعض يعني الأماكن العامة أو ربما بعض الشوارع، أو ربما يكون فيما يسمى بصالات الأفراح، وهناك كاميرات تصور وقد جلس رجال ونساء، فيتعمد أن يقبل يعني زوجته والناس ينظرون، ولربما قبلها في فمها وتلتقط لهما الصور على تلك الحال المزرية. لا شك في أن هذا العمل يتنافى مع الآداب الشرعية، يتنافى مع المروءة، فيه انتهاك لحرمات الله عز وجل. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا بأن المعاشرة بين الزوجين في حضور طرف ثالث حرام إذا ترتب عليها كشف العورات، وأما إذا لم يترتب عليها كشف العورات كما في هذه الحالة فإنها مكروهة كراهة شديدة، مكروهة كراهة شديدة. لذلك علماؤنا قالوا إذا كان اللقاء بين الزوجين فينبغي أن يكون بحيث لا يرى شخصهما ولا يسمع صوتهما ولا يحس بهما، بل العلماء رحمهم الله نصوا على تحريم معاشرة الرجل امرأته بحضور الضرة الأخرى مع أنها حلال له. وبلغ الحياء بسيدنا عثمان عليه من الله الرضوان بأنه كان إذا أتى أهله يخرج حتى الرضيع، حتى إذا كان هناك طفل رضيع ما يعقل وربما ما يسمع إلا ما لا يفهمه، ومع ذلك عثمان رضي الله عنه الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحي منه كان يخرج حتى الرضيع. فهذا منكر أيها الإخوان ينبغي أن يتناهى الناس عنه، وما يمضون مع يعني تلك الأحوال التغريبية التي نساق إليها سوقا. أيضا من النوازل الحاصلة الآن ما يسأل عنه بعض الناس من ممارسة الجنس بين الزوجين عبر الهاتف أو عبر النت، يعني الآن بعض إخواننا طلبا للرزق ربما يسافر فيغيب عن زوجه السنة والسنتين وربما أكثر من ذلك، ونسأل الله أن يغني فقراء المسلمين من فضله. فبعض الناس يسأل يقول بأنني أتصل يعني بالزوجة، ربما يكون هذا الاتصال بالصوت وربما يكون بالصوت والصورة، وهذه الآن وسائل سخرها الله لنا، فيقول يحصل يعني بيننا نوع من الإثارة إلى أن يحصل الإنزال. أقول أيها الإخوة الكرام، الأصل بأن الرجل يتكلم مع المرأة كيفما شاء ويستمتع بصوتها وهي كذلك، والأصل بأنها حلال له كلها وأنه حلال لها كله، اللهم إلا ما منع منه الشرع من الإتيان في الحيض أو في النفاس أو في الدبر ما أشبه ذلك. فلذلك ما في حرج في أن الإنسان يتكلم مع زوجه إلى أن ينزل أو إلى أن تنزل، لكن الإشكال أيها الإخوان بأن هذه الوسائل غير مأمونة، غير مأمونة. والآن التجسس والتلصص والاطلاع على العورات ما أكثر الوسائل المؤدية إليه. وبعض الناس في مرة كتب إلي بأنه فوجئ بأن يعني صور يعني زوجتي، نسأل الله أن يسترنا جميعا، مبثوثة عبر يعني الشبكة العنكبوتية، ويقول أنه يعيش في حالة نفسية سيئة حتى إنه فكر في الانتحار. فلذلك أقول لو أن الناس اجتنبوا هذه الوسائل فهو أولى وأفضل وأحسن، حرصا على الحرمات ورعاية للعورات. ومن كان بعيدا عن زوجه فإنه يتقي الله ما استطاع، يشغل نفسه بذكر الله، بتلاوة القرآن، بالرياضات النافعة المفيدة، بالصيام، وهي كذلك حتى يجمع الله بينهما. فهذه مسألة أيضا لابد من الانتباه لها. مسألة أخرى وهي شبيهة بهذه بل هي أقبح ولا خلاف فيها بين العلماء، مشاهدة الأفلام الخليعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من أن من أشراط الساعة كثرة الفحش والتفحش، وما عرف زمان من الأزمنة فحشا كزماننا، وكل شيء معروض يعني عبر القنوات الفضائحية وليست الفضائية، وكذلك عبر الشبكة العنكبوتية. فبعض الناس يسأل هذا السؤال الذي ما ينبغي أن يسأل، يقول أنا أشاهد مع زوجتي بعض الأفلام الإباحية لغرض التعلم. قول أيها، ومثلها أيضا ما يدعو إليه بعض المتفلتين من تدريس ما يسمى بالثقافة الجنسية، يعني تقليدا للدول الأوروبية، يدرسون الأطفال في المدارس ما يسمونه بالثقافة الجنسية. أقول أيها الإخوة الكرام، لا حاجة بنا إلى هذه، وليس الثقافة إنما هي فطرة. فطرة الآن العصفور يأتي العصفورة، والبهيم يأتي البهيمة، والله جل جلاله قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني هدى كل مخلوق لما يقوم بمصالحه. مثل ما أن الأكل الله جل جلاله هدانا إليه، فتجد يعني الطفل الصغير بعدما يستغني عن رضاع أمه فإنه يتناول يعني طعامه. وكذلك الإنسان إذا تزوج فإنه يحتاج، ربما يحتاج وربما لا يحتاج، إلى جلسة ربع ساعة نصف ساعة مع أخيه، مع صاحبه، مع كذا، يبين له ما خفي عليه من أمر المعاشرة الجنسية. أما أن نجعل لها يعني كتبا ومنهجا وما أشبه ذلك، فهذا ما لم يحتج إليه الأولون ولن يحتاج إليه الآخرون. مشاهدة الأفلام الخليعة أيها الإخوان حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن الصورة التي ترى عبر الشاشة تفعل في النفس ما تفعله رؤية الصورة على يعني حقيقتها أو مباشرة. وربنا جل جلاله قال قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم احفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فخاصة بأن هذه الأفلام التي ليست هي من صناعة المسلمين، ولا هي من تصوير المسلمين، ولا هي من ثقافة المسلمين، ليس فيها حدود وليس فيها ممنوع، بل القوم أشبه بالبهائم، بل البهائم خير منهم، كما قال ربنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذه مسألة أيضا ينبغي أن ننتبه إليها. أيضا من الآن مما يسأل عنه قضية امتناع المرأة عن فراش زوجها بسبب منكر يفعله. يعني كثيرات من النساء تقول بأن زوجي لا يصلي الصبح في وقته مثلا، أو بأن زوجي يتعاطى المخدرات، أو أنه يتعاطى الخمور، أو مثلا يأتي متأخرا بعدما يمضي معظم الليل وأنا غاضبة عليه، فإذا دعاني إلى فراشه أبيت. فنقول أيها الإخوان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث، ولكن يمحو الخبيث بالطيب. والخطأ لا يعالج بالخطأ، والمعصية لا ينهى عنها بمعصية. امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها معصية. قد مر معنا في هذا الباب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو في اللفظ الآخر: كان من في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. فكون المرأة تغضب من زوجها لأنه ما يؤدي الصلاة في أوقاته هي مأجورة جزاها الله خيرا، كونها تغضب منه لأنه يتعاطى بعض المحرمات أو لأنه يقصر في حقها أو يسيء عشرتها، ما في شك بأنها محقة في ذلك، لكن عليها أن تسلك السبيل الشرعي لعلاجه، وذلك بدعوته إلى الله، بالدعاء له، بالدلالة على بعض الوسائط، يعني مثلا تأتيه بكتيب أو تدعوه إلى سماع بعض البرامج المفيدة ونحو ذلك مما يرقق قلبه، أن تسلط عليه بعض أترابه وأنداده من الطيبين الصالحين من أجل أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، كل ذلك مشروع. أما كونها تمتنع عن فراشه فلا، اللهم إلا إذا كانت لا تطيق، يعني مثلا أحيانا شارب الخمر هذا تكون رائحته منتنة عفنة، خاصة إذا كان يشرب الخمر وبعدما شرب قام يعني حل بسيجارة أو ختمها بسفة، فيكون يعني جمع يعني خبثا على خبث، فأحيانا الزوجة مسكينة ما تطيق تكاد تختنق، تكاد تموت من هذه الروائح المنكرة. في هذه الحالة نقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ضرر ولا ضرار. لكن كونها تمتنع من أجل أن تنهاه عن المنكر نقول: لا، ليس إلى ذلك سبيل. أيضا من مما يسأل عنه بالنسبة لقضية الثقافة الجنسية يا الإخوان، ممكن الإنسان يعني يسأل بعض الفقهاء أو كذا عما أشكل عليه، وهو يضمن أن ينال الجواب دون خدش لحيائه ودون تعدي للحرمات. وأيضا هناك كتب يمكن للشاب المقبل على الزواج أن يستعين بها، مثلا هناك كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني عليه رحمة الله، أو كتاب تحفة العروس للشيخ محمود مهدي الإسطنبولي وهو من مشايخ الشام رحمة الله عليه، أو إذا كان يعني طالب علم يمكن أن يرجع إلى الأبواب المعاشرة الجنسية في كتب الحديث أو في كتب الفقه فيجد فيها بغيته ويدرك طلبته. أيضا مما يسأل عنه الناس قضية الكلام أثناء الجماع، الكلام أثناء الجماع، نقول: ما في مانع أيها الإخوة، ليس هناك مانع شرعي من الكلام أثناء الجماع، ومثلما أنه لا مانع شرعي من الكلام أثناء الطعام. وما يروجه بعض الناس من حديث لا سلام على طعام، هذا ما عنده أصل، الإنسان هو يأكل ممكن تسلم عليه، ممكن يسلم عليك وتتكلم معه ويتكلم معك، كذلك في أثناء الجماع بين الزوجين لا مانع من الكلام، لكن الممنوع أيها الإخوان ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع. فالبثاء ممنوعة، القذف ممنوع، الفحش ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ما يجوز يعني مثل هذا. أما مطلق الكلام ولو كان فيه استثارة من الرجل لامرأته أو من المرأة لزوجها ما في مانع من ذلك ولا حرج فيه. طيب، أيضا من المسائل التي يسأل عنها بعض الناس، بعضهم أو بعض النساء تسأل بأن تعلو زوجها حال معاشرته إياها، يعني تكون هي من فوقه، أيضا لا مانع. الله جل جلاله قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. علماؤنا رحمهم الله، مثل الإمام ابن القيم يقول: وإن أمثل الطرق لذلك أن يفترش الرجل امرأته تحقيقا لكونها فراشا له، يعني أن يكون هو من يعلوها، وذلك لأن الرجل قوام على المرأة. نعم، هذا قد يكون، هذا هو الوضع يعني الأمثل أو الوضع الطبيعي، لكن لو كان هناك أوضاع أخرى فلا حرج، بشرط أن يأتيها في المحل الذي قال الله عز وجل فيه: فأتوا حرثكم أنا شئتم. أما بعد ذلك أن يعلوها أو تعلوه أو يأتيها على جنب أو يأتيها جالسة، فهذا كله مما وسعت فيه الشريعة وجعلته على أصل الإباحة. طيب، مسألة أخرى يكثر سؤال الناس عنها كتابة وشفاها، وهو ما يعرف في زماننا بالجنس الفموي، أو أن الرجل يعني يلحس الموضع من زوجه أو أنها تلحس الموضع منه. هذا قد نص عليه بعض علمائنا الأولين كأصبغ من علماء المالكية الكبار، وأنه لا حرج في ذلك بشرط توقي النجاسة، توقي النجاسة، فإن المذي نجس بالإجماع، المذي نجس بالإجماع، والمني نجس عند أبي حنيفة ومالك وقول عن الإمام أحمد، ولذلك ما يجوز للرجل أن يلحس هذه النجاسة، ولا يجوز للمرأة أن تبتلعها، فهذا كله ممنوع لأنه من الخبائث، والله جل جلاله قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وربما يكون هناك أضرار طبية، الله أعلم، ربما يكون هناك أضرار طبية من تعاطي يعني مثل هذه الأمور، وبعض علمائنا يقول بأنها من الدناءة وقلة المروءة، لكنهم لا يقولون بأنها يعني حرام. بعض الناس يشكو يقول بأني يعني ما أجد يعني متعتي ولا أقضي وطري إلا بهذه الطريقة، خلاص هذا الأمر يعني فيه سعة بشرط توقي النجاسة، لأنه لا يجوز تناولها، لا يجوز تناول هذه النجاسة. طيب، أيضا مما يكثر السؤال عنه قضية الاستمتاع بالمرأة بعد العقد قبل الدخول، يعني الآن بعض الناس قد يعقد على المرأة ثم يقال له مثلا الزفاف بعد الزفاف، مثلا سيكون في الصيف أو سيكون في الإجازة، إجازة الجامعات أو كذا، أو حين يأتي المغتربون من البلدان شتى من أجل أن يجتمعوا، إلى غير ذلك من الأعذار. فيقول: هل يجوز لي يعني الخروج معها والخلوة بها وما إلى ذلك؟ نقول: أيها الإخوان، إذا حصل العقد بأركانه المعروفة وشروطه المعروفة، فقد صارت المرأة حلالا للرجل وصار الرجل حلالا لها، إلا أنه ما ينبغي لها أن تمكنه من نفسها. ليه؟ لأنه قد يترتب على ذلك محذور. مثلا الرجل مات قبل الدخول، قدر الله بأنه توفي، طيب هذه المرأة ستكون عند الناس بكرة وهي في واقع الأمر ليست بكرة، أو مثلا قد يحصل الخلاف بينهما فيفترقان، وما حصل الزفاف والإشهار والإعلان بأن فلانا قد دخل به فلان، هذه أيضا ستكون في موضع تهمة عند أهلها. لذلك نقول لا مانع من من الخلوة بها، لا مانع من الاستمتاع بها، من ناحية حلال حلال، أما أن تمكنه من جماعها فما ينبغي ذلك إلا بعد الإشهار والإعلان، بحيث إذا طلقها بعد ذلك أو مات عنها فإنها تكون في مأمن من أن يقال فيها ما ليس فيها. أيضا وهذه من العجائب، نعم، وإن حصل لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا نحن صانعون. لا لا أبدا ما يعتبر زنا، يعني أن النكاح قد حصل ب يعني شروطه وأركانه. أيضا من العجائب أيها الإخوان والتي يسأل عنها النساء كثيرا، وهي وجوب أن ينزه الرجل زوجته، وجوب أن ينزه الرجل زوجته، ينزه يعني يخرج بها للنزهة، يعني يذهب بها إلى المتنزهات ويذهب بها إلى الكذا. هذه سبحان الله ما أدري ما وجه السؤال عنها، مع أنه ما في أحد من العالمين لا من الأولين ولا من الآخرين قال به وجوبها، يعني الحقوق الزوجية كما سيأتي معنا الكلام تفصيلا إن شاء الله تشمل الحقوق المادية والحقوق المعنوية. الحقوق المادية أن يوفر لها طعاما وإداما وسكنا وأثاثا وكسوة وآلة تنظيف، وسيأتي الخلاف في قضية العلاج. أما مسألة أن الرجل مطلوب منه أن يخرج بها أو أن يسافر بها، الآن بقى من المطالبات الجديدة أنه يسافر بها، فلا يجب عليه أن يسافر بها ولا أن يتنزه بها، بل المرأة السوية الأصل قرارها في بيتها، ويعني لزومها خدرها، فهذه مسألة مهمة. أيضا أيها الإخوان من المسائل التي يحصل بها الخلاف كثيرا الآن أن الزوج لا يتغزل في زوجته، يعني كثيرات يتعكر صفوهن ويتكدر عيشهن بعد أن يمضي من الزواج شهور، ربما تأتي طالبة الطلاق، فإذا قيل لها لما تقول لأنه لا يسمعني الكلام الذي كان يسمعني إياه لما كنا عاقدين، أو ربما قالت لما كنا مخطوبين. نقول أيها الإخوان الكون المرأة يعني تجد زوجا يتقي الله فيها ويؤدي إليها حقوقها، وهي تعلم من حاله الاستقامة والسداد، هذا هو المطلوب وهذا هو المأمول، وبعد ذلك كونه ما يتغزل فيها نقول ربما أنه ما يحسن، ما يحسن، ربما أنه ما سمع ذلك. كثير من الطيبين ما يعرف لا أفلام ولا مسلسلات ولا أغاني ولا الأشياء هذه، فمن أين سيأتيك بالغزل وهو لا يحفظ شعرا، فمن أين سيأتيك بالغزل، ولا سمع أباه يتغزل في أمه ولا جده يتغزل في حبوبته، فمن أين سيأتيك بالغزل. طيب وبالمقابل أيضا لو أن المرأة وجدت إنسانا شاعرا مصقعا ويتغزل فيها بالليل والنهار لكنه هتاك لحرمات الله، بيتغزل فيها وفي غيرها ولا يؤدي إليها يعني حقوقها، ماذا ستصنع بالغزل؟ تأكل غزل ولا تشرب غزل ولا؟ فلذلك ينبغي يعني أن يكون الناس عقلاء ويعرفوا بأن الحياة الجد فيها ينبغي أن يكون غالبا على الهزل، والجد فيها يكون غالبا على اللهو واللعب. فهذا الكلام أنا أقوله رغم أنه قد يكون لدى أمثالكم من البدهيات، لكن والله الأسئلة فيه كثيرة، أسئلة فيه كثيرة. بعض النساء تعتقد بأن هذا حق من يعني حقوقها وأنه متى لم يقم به فإنه يأثم. نقول يعاشرها بالمعروف بأن يفشي السلام وأن يبتسم في وجهها وأن يلين الكلام وألا يؤذيها لا بلفظ ولا بفعل، هذا هو المطلوب منه شرعا، وهي أيضا تعاشره به المعروف. أما كونه لا يتغزل فيها أو كونها لا تتغزل فيه فليس هذا مطلوبا ولا مأمورا به. أيضا على كل حال يكفي يعني هذه الأمور. طبعا النوازل أيها الإخوان يعني كثيرة في هذا الباب، لكن هذا هو أكثر ما يسأل عنه. ومعذرة يعني إذا كان في بعض الكلام يعني جرح للأسماع أو خدش للحياء، لكن هذا هو واقع الناس اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغنينا من فضله وأن يجعلنا من الوقافين عند حدوده. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.